أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا الدليل حول مسألة قاعدة الواحد، وهي أن الواحد لا يزر منه إلا الواحد، وبينا أن الدليل فيه تقرير قد يكون مقبولا وغير مقبول، وبينا أنه المصنف ذكر هذا الدليل أنه لو صدر أكثر، يعني أكثر من واحد، لكان مصدرية الصادر أليف غير مصدرية الصادر باء، وبما أنه بينهما غيرية، الدليل على الغيرية أنه يمكن أن يتعقل أحدهما دون الآخر، هذا بيناه. فإذن هذه المصدرية لأليف غير المصدرية لباء، فهاتان المصدريتان إما أن يكونا داخلين في البسيط فيلزم منه التركب، أو لا، حتى لو كان واحدة منهما داخلة في البسيط يلزم منه التركب، أو خارجتان من البسيط، وإذا كان هذين المصدريتين، هاتين المصدريتين خارجتان من البسيط، فهنا نسأل كيف صدر أنه مصدريتهما، يعني المصدرية للمصدرية، هل هي داخلة في البسيط أو خارجة عن البسيط، ويلزم التسلسل، إما يلزم الخلف أو يلزم ماذا؟ التسلسل. هذا ما ذكرناه فيما سبق، وقلنا أن العلامة الحلي رحمة الله عليه في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للشيخ الطوسي قال: وهذا الكلام في غاية السقوط، لأن مفهوم الصدور اعتباري لا تحقق له في الخارج. ما أدري، يعني أنا بالنسبة للعلامة، العلامة ابن المطهر رحمة الله عليه عاقل فذ يعني، لكنه بهذا الشكل يمكن أن يشكل على هذا الدليل، وأنه يفهم منه هذا الفهم على أن المصدرية هي مصدرية اعتبارية وليس لها تحقق في الواقع الخارجي، بهذا الشكل يفهم من كلامهم. يعني بالواقع ما أعرف كيف أوجه كلام العلامة الحلي، مع أنه الشيخ الطوسي واضح في المسألة. طبعا قبل أن أبين كلام الشيخ الطوسي، لكنه حتى ما دام أنه جينا الكلام العلامة، تقريبا كثير من المسائل اللي يخالف بها المصنف الحكماء يتبع العلامة الحلي حينما يخالفهم. يعني أنه المقداد السيوري رحمة الله عليه، المصنف كتاب اللوامع، في كثير من المسائل التي يخالف العلامة فيها الحكماء، هو يكون تبعا للعلامة، يكون تبعا للعلامة، ويأتي بالنص عبارات العلامة. وبالخصوص مثلا عندك الإرشاد، إرشاد عند نهج إرشاد الطالبين إلى في شرح نهج المسترشدين، يكون تبعا للعلامة. العلامة هنا في كتاب في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للطوسي قال: وهذا الكلام في غاية السقوط، يعني على هذا الدليل، لأن مفهوم الصدور اعتباري لا تحقق له بالخارج. وعبارة المصنف حينما ماذا ذكر المصنف؟ المصنف قال إن الصدور أمر اعتباري لا وجود له خارجا، ولا يوصف بالدخول والخروج، وعلى تقدير تسليمه جاز أن يكون صدور الصدور عينه. يعني نفس كلام العلامة، وإن كان حتى العلامة ليس الكلام للعلامة أصلا، وإنما الكلام للفخر الرازي. الفخر الرازي هو الذي أشكل على الدليل، وهو الذي أقام المعارضة على الدليل، لكن العلامة الحلي رحمة الله عليه أخذ كلام الفخر الرازي وتبناه، وثم جاء المصنف رحمة الله عليه أخذ كلام العلامة وتبناه بما هو، مع أنه يعني أن الفخر الرازي حينما أشكل على هذا الدليل يعني أنه هذه المؤثرية هذه المصدرية ليس أمرا ثبوتيا خارجيا، هذا عبارة الفخر الرازي حتى نأتي بكلام الشيخ الطوسي في الرد عليه، قال أن مؤثرية الشيء في الشيء ليس أمرا ثبوتيا، يعني ليس لها تحقق في الواقع الخارجي، وإذا كانت كذلك بطل، يعني وإذا كانت ليست أمرا وإذا كانت ليس أمرا ثبوتيا بطل أن يقال أنه جزء الماهية أو خارج عنها. عبارته وعبارة العلامة نفس عبارة الفخر الرازي باختلاف المؤثرية، وهناك ذكر المصدرية. يعني شو يريد يقول؟ يقول المؤثرية أو المصدرية هي تنتزع أمرا انتزاعيا مفهوم، ينتزع من أي شيء. أنا لما يكون عندي شيء اللي هو صدر منه وشيء هو الصادر شيئان، فحينما الذهن يقايس النسبة بينهما فينتزع منهما ماذا؟ مفهوم المصدرية. مفهوم المصدرية منتزع من طرفين، من طرفين يعني بعد تحقق المعلول ووجود العلة، والعلة هي التي صدر منها، أنا عندي صدر منها والصادر، انتزعنا ماذا؟ مفهوم المصدرية، انتزعنا مفهوم المصدرية، وثم جئنا أن قلنا هذا المصدرية إما أن تكون داخل مصدرية أليف لو صدر من العلة الواحدة البسيطة معلول أليف ومعلول باء، فنقول أن مصدرية أليف غير مصدرية باء. بأي دليل؟ بدليل أن نتعقل أحدهما من دون تعقل الآخر، يدل على أن مصدرية أليف غير مصدرية ماذا؟ باء كما ذكرناه. فإذا كان مصدرية ألف غير مصدرية باء، فهاتين المصدريتين إما يكونا داخلان في البسيط فيلزم منه التركيب، أو خارجان عنه فيلزم منه التسلسل. الفخر الرازي قال؟ قال أنتم هذا شققت بهذا التشقيق لأنه بنيت على أنه المصدرية لها تحقق بالواقع الخارجي، فقلت إذا كانت لها تحقق في الواقع الخارجي فإما أن تدخل في ذات العلة فيلزم منه تركيب العلة البسيطة الواحدة، ها؟ وإما أن تكون خارجة عن ذات العلة، فهنا تسألون عن علة، عن علية المصدرية، علية المصدرية، علية المصدر، يعني مصدرية المصدرية، هذه مصدرية المصدرية، هم يأتي الكلام فيها نفس الكلام في المصدرية الأولى، في مصدرية أليف مصدرية باء، مصدرية مصدرية أليف ومصدرية مصدرية باء، هاتين المصدريتين إما داخلتان في البسيط أو خارجتان، إن كانا داخلتين أو إن كانا داخلين في العلة البسيطة يلزم ماذا؟ يلزم التركيب، وإن خرجا يلزم التسلسل. فهذا بنيته على أي شيء؟ على أن المصدرية لها تحقق في الواقع الخارجي. أما إذا قلنا بأن المصدرية ليس لها تحقق في الواقع الخارجي، هي أمر انتزاعي من الطرفين، انتزعناهما من الطرفين، ها؟ فإذا انتزعناهما من الطرفين فهما أمران ذهنيان لا نسأل بأنهما داخلتان أو خارجتان، قطعان خارجتان عن ذات العلة، خارجتان عن ذات العلة، لكن مخارجتان في الواقع الخارجي حتى يحتاج لهما علة خارجية، وأن هذين المفهومين خارجان من ذات العلة لكونهما ماذا؟ لكونهما أمران ذهنيان، لا أنهما خارجيان، لا أمران ذهنيان. فإذا كانا خارجين عن ذات العلة فالعلة لا تكون مركبة، وهما بالنتيجة لا يحتاجان إلى علة خارجية. إنما متى يحتاجان إلى علة خارجية؟ إذا كان خارجيين، الموجود الخارجي هو الذي يحتاج إلى علة، إذا كان ممكنا هو الذي يحتاج إلى علة. فقولكم بالتشقيق أن مصدرية أليف غير مصدرية باء، فهما إما داخل إما أن يكونا داخلين في البسيط يلزم التركيب، وإما أن يكونا خارجين من البسيط فيلزم التسلسل لاحتياجهما إلى مصدرية وهكذا. يقولون لا، لا داخلان في البسيط ولا هم، نعم خارجان من البسيط لكن مو خارجان بمعنى الخروج الخارجي، وإنما خروج ذهني، فلا يحتاجون إلى علة، فلا يلزم منه التسلسل على نهاية. هذا جواب من؟ جواب الفخرازي، قال إن مؤثرية الشيء في الشيء ليس أمرا ثبوتيا، وإذا كان كذلك ليس أمرا ثبوتيا بطل أن يقال أنه جزء العلة أو خارج عنها. فإذا بطل أن يكون جزء العلة أو خارج عنها لا يلزم التركيب ولا يلزم التسلسل. العلامة جاء بنفس هذا الكلام، جاء بنفس هذا الكلام، والمصنف في إرشاد الطالبين كذلك نفس كلام العلامة، وهنا في هذا الكتاب في اللوامع تبنى هذا الإشكال، وذكر ماذا؟ وذكر المعارضة بكلا شقيها اللي ذكرهما العلامة، والعلامة أخذهما من الفخر الرازي، مع أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هناك فرق، يعني الشيخ الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات ملاحظ كلام الفخر الرازي، فمن لاحظ كلام الفخر الرازي وكلامه حول المصدرية، قال المصدرية لها معنيان، المصدرية لها معنيان. المعنى الأول نفس ما تفضلته، هو معنى إضافي، أنه يحتاج نحن ننظر إلى العلة وإلى المعلول، يعني إلى الصادر والصادر عنه والصادر، فهنا ننتزع من كلا الطرفين مفهوما ذهنيا إضافيا اعتباريا لا تحقق له في الخارج. كالعالمية، أنا أنظر الذات المتصفة بالعلم وأنظر إلى العلم وأقايس النسبة فيما بينهما وأنتزع منهما ماذا؟ مفهوم العالمية، فمفهوم العالمية لا تحقق له في الخارج أمرا إضافيا اعتباريا مأخوذ من النسبة ما بين كلا الطرفين. فالمصدرية كذلك، المصدرية انتزعت من العلة التي صدر منها المعلول، ومن الصادر اللي هو هذا الطرف الثاني انتزع ماذا؟ المصدرية. فالمصدرية هي النسبة ما بين العلة وبين المعلول، هذا معنى من المصدرية. لكن هذا احنا ما نريد من نقول احنا اكو مصدرية تأليف غير مصدرية باء، هذا المعنى لا نريد، هذا لا يختلف فيه احد، نحن لا نتكلم في المفهوم في الامر الذهني الاعتباري. المصدرية لها معنى اخر، وهو ماذا ذلك المعنى الاخر؟ قال انها ان كون العلة بحيث يعني العلة فيها خصوصية، هذه الخصوصية يصدر منها المعلول أليف، هذه الخصوصية لا نتكلم عليها بعد أن يصدر عنها أليف، لا قبل صدور الأليف، وإنما نتحدث عن العلة، نتحدث عن النار مثلا قبل أن يصدر منها الضوء، في النار خصوصية يصدر منها الضوء، وفي النار خصوصية يصدر منها الإحراق، تحرق. هسه حصل الإحراق في الخارج أو لم يحصل، حصل الضوء في الخارج أو لم يحصل، هذه الخصوصية موجودة في العلة أو غير موجودة في العلة؟ موجودة في العلة، وخصوصية الإحراق غير خصوصية الإضاءة، فنحن نتكلم عن الخصوصية
هسا عبرنا بالمصدرية، وحتى حينما نعبر بالخصوصية أيضا من ضيق العبارة، من ضيق العبارة. ولكن نحن كلامنا هذه ليست أمرا ذهنيا، وإنما أمرا واقعيا خارجيا في العلة الخارجية. هذه الخصوصية بالمعنى الثاني إن كانت داخلة في العلة يلزم تركيب العلة، وإن كانت خارجة يلزم التسلسل. لا نتكلم عن المعنى الأول للمصدرية. لذلك ماذا قال في شرح الإشارات الطوسي رحمة الله عليه؟ قال: الصدور يطلق على معنيين، أحدهما إضافي يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان معا وكلامنا ليس فيه. ما نتكلم عن هذا اللي أنتم قلتم معنى إضافي، واللي العلامة الحلي قال إنه هذا في غاية السقوط. نعم، إذا كان يقصدون من هذا المعنى بغاية السقوط أمرا اعتباريا، كيف تسألون بأنه داخل أو خارج؟ إذا داخل يلزم التركيب، إذا خارج يلزم التسلسل. وهذا كلام الطوسي، والمفروض أنه المفروض العلامة يكون مطلع على كلام الطوسي. بني قال: والثاني كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول، وهو بهذا المعنى ومتقدم على المعلول. يعني الخصوصية متقدمة على المعلول، الخصوصية مو المصدرية، هاي الخصوصية. يعني عبرنا عن المصدرية، عن الخصوصية بالمصدرية، فنقول أن المصدرية بمعنى الخصوصية الموجودة في العلة، وهذه متقدمة على المعلول، مو منتزعة بعدين من المعلول. حين ملاحظة العلة نحن ننتزع المصدرية ونقول المصدرية أمرا إضافيا ما بين طرفين، لا، هذا متقدم. قال: وهو بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على الإضافة. المعلول متقدم على الإضافة، المعلول متقدم على الإضافة، فالمصدرية بهذا المعنى بمعنى الخصوصية متقدم على المعلول الذي هو متقدم على الإضافة. يعني متقدمة بمرتبتين مو بمرتبة واحدة. فكيف؟ ليس أمرا انتزاعيا، أمرا حقيقيا موجود في العلة. قال: متقدم على المعلول ثم على الإضافة العارضة لها وكلامنا فيه، وهو أمر واحد إن كان المعلول واحد. الخصوصية تكون واحدة إذا كان المعلول واحد ولا يتعدد. فإذن الإشكال الذي ذكره المصنف على الدليل اللي هو تبعا للعلامة، والعلامة تبعا للفخر الرازي، ليس بصحيح. وأهم للإيضاح أكثر لأقرأ عبارة الشارح المواقف، يريد أن يبين المصدرية والخصوصية. يقول: المراد بالمصدرية، المراد بالمصدرية الخصوصية التي تكون في العلة مع المعلول المعين ولا تكون مع غيره. يعني أنه من هذا الحيث صدر الإحراق، من هذه الخصوصية صدر الإحراق، فلا يمكن من نفس هذا الحيث وهذه الخصوصية يصدر معلول آخر، يصدر مثلا الإضاءة، ويصدر منه ماذا؟ الحرارة مثلا على سبيل المثال. هذه الحيثية يصدر منها ماذا؟ شيء واحد. يقول: ولا تكون مع غيره. هذه الخصوصية مرتبطة بهذا المعلول، تصدر هذا المعلول، أي معلول آخر لا يمكن أن يصدر من هذه المصدرية، لأنه لو صدر بعد ماكو ارتباط بين العلة والمعلول، ماكو أي ارتباط. قال: إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها، يعني اقتضاء العلة، لمعلول معين بأولى من اقتضاؤها لما عداه، فلا يتصور حينئذ صدوره عنها، ففي كل صدور لا بد أن يكون للمصدر قبل ذلك الصدور خصوصية مع الصادر. فنحن كلامنا في هذه المصدرية مو في المصدرية الإضافية التي تنتزع من بعد ما يصدر المعلول وتلحظ النسبة بين المعلول وبين العلة وتنتزع المصدرية. لا، هذه المصدرية إضافية لا كلام لنا فيها. فلذلك في إرشاد الطالبين ماذا يقول المصنف؟ قال والجواب يعني عما ذكر من الدليل من وجهين. الأول من حيث النقض ينقض على ما ذكر، وهو أن نمنع القسمة أنه المصدرية إما تكون خارج وإما تكون داخلة. إذا كانت داخلة يلزم التركيب، إذا كانت خارجة يلزم التسلسل. يقول وهو أن نمنع القسمة وحصرها، فإن ذلك إنما يتم على تقدير كون الصدورين موجودين في الخارج، فيقال فيهما إما أن يكونا داخلين أو خارجين. وأما إذا كانا مفهومين ذهنيين لا تحقق لهما في الخارج، فإنا نختار حينئذ أنهما خارجان، يعني خارجان الذات البسيطة، ولكن ليس خارجان بأنهما متحققان في الخارج وإنما ذهنيان. لذلك يقول ماذا؟ قال كانا مفهومين ذهنيين. فحينما يقول خارجان يعني خارجان عن ماذا؟ خارجان عن الذات البسيطة، مو خارجان بمعنى لهما تحقق في الخارج. يقول وأما إذا كانا مفهومين ذهنيين لا تحقق لهما في الخارج، فإنا نختار حينئذ أنهما خارجان ولا يلزم التسلسل لعدم احتياجهما إلى العلة. الذهن ليس بالخارج قد يحتاجان إلى العلة. هذا اللي ذكر المصنف، وذكرنا أن الرد، ذكرنا الرد على ما ذكره المصنف. المصنف قال هذا الدليل ليس بتام، لأنه أنتم قلتم هذه مصدرية إما داخلان أم خارجان، نقول أنهما اعتباريان، وإذا كان اعتباريين لا يكون داخلين ولا خارجين ولا يحتاجان إلى العلة، فهذا دليلكم ساقط. الشيخ الطوسي ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال لا، قال الاعتبارية بالمعنى الأول نحن لا نقصدها، الذي أنتم تفضلتم قلتوا أنها لا تكون خارجية ولا لا تحتاج إلى علة، فلا تدخل في البسيط حتى يلزم التركيب، ولا تخرج ولا تكون في الخارج حتى تحتاج إلى علة. قال لا، نقصد بالمصدرية هي الخصوصية اللي موجودة في في العلة بالخارج متحققة، وهذه لابد منها، فيكون الدليل تاما حينئذ. إذا كانت تلك الخصوصية هي سابقة ومتقدمة على المعلول ولا بد من أن يكون لها تحقق في ذات العلة، فإذن إذا تعددت يلزم التركيب في ذات العلة. إذا كانت في ذات العلة المصدرية أليف في ذات العلة البسيطة والمصدرية باء في ذات العلة البسيطة، يلزم التركيب إذا كانا داخلين في العلة، وإذا كان خارجين يلزم التسلسل، يكون الدليل تاما حينئذ. وما ذكره من النقض كما ذكر المصنف في إرشاد الطالبين هذا لا يكون تاما. أما كيف يكون في غاية السقوط؟ الواقع يوجد كلام كثير يعني، لكنه العلامة لا أعلم، ويذكره في محل آخر بأنه ضعيف جدا، وكذلك المصنف هم يذكره في مصدر آخر يقول هذا كلام ضعيف جدا يعني، ولا أعلم بأنه كيف فات العلامة أو فات المصنف كلام الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي. هناك يعني أنه فترة زمنية وشراح كثيرين موجودين أيضا حتى على عبارة الشيخ الطوسي وعلى عبارة الفخر رازي وعلى عبارة الشيخ الرئيس في الإشارات وذكر المطلب الذي ذكره الشيخ الطوسي في شرحه على الإشارات. بعد ذلك يذكر معارضة، طبعا الفخرازي يذكر المعارضة، يذكر معارضة بأمرين. أنتم قلتم الواحي البسيط، البسيط إذا صدرت منه، إذا صدر منه المعلول أليف وإذا صدر منه المعلول باء فيلزم ماذا؟ أن الصدور إما أن يكون داخل في العلة وإما أن يكون خارج، إن دخل يلزم التركيب وهو خلاف الفرض، وإن خرج يلزم التسلسل. نحن نسلم معكم أن العلة الواحدة البسيطة يصدر منها معلول واحد كذلك، لكن بناء على ما قلتموه والكلام الفخرازي، هذا الواحد الذي صدر من العلة صدر منها مع خصوصية أو من دون خصوصية؟ يعني لابد أن تكون في العلة خصوصية هي التي أوجبت صدور هذا الواحد منها، هكذا؟ طب الآن نأتي نسأل، هذه الخصوصية التي صدر منها المعلول الواحد، هذه داخلة في البسيطة، في العلة البسيطة، أو خارجة عنها؟ إن كانت داخلة يلزم التركيب، نفس الكلام اللي ذكرتمه، نفس الدليل، وإن كان خارج يلزم التسلسل. وبناء على هذا الدليل التام الذي تفضلتم به وذكرتموه، يلزم أن لا يصدر أي شيء من العلة، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم إما التركيب وإما التسلسل، سواء كان الصادر واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة. فإذن بناء على كلامكم أن وبناء على الدليل الذي ذكرتموه أنه لا يصدر عن العلة ولا شيء آخر، هذا ممكن أن يكون نقضا وليس معارضة يعني. زين، وما هو الحل؟ المصنف يقبل هذا النقض، يأتي به في كلامه. زين، تبعا للعلامة وتبعا للفخرازي أيضا أجاب عنه بالنسبة لل الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي أيضا. هناك في شرح الإشارات يقول لا، الأمر يختلف، إذا صدر من العلة الواحدة شيء واحد لا يلزم التركيب، لكن إذا صدر من العلة الواحدة أكثر من واحد يلزم التركيب، فالقياس مع الفارق. أنتم قلتم بأن المعلول إذا صدر، المعلول الواحد إذا صدر من العلة الواحدة لابد أن يصدر عن خصوصية، نقول نعم، فتقولون هذه الخصوصية إما داخلة فيلزم التركيب، إما خارجة فيلزم التسلسل، نقول لا هذا ولا ذاك، هذه الخصوصية هي عين العلة لا أنها جزء للعلة حتى يلزم التركيب، يعني العلة بتمامها هي فيها خصوصية يصدر منها ماذا؟ يصدر منها هذا المعلول الواحد. أما إذا صدر منها معلولان هنا يلزم التركيب، لأنه لا يمكن أن تكون العلة بتمامها فيها خصوصية لهذا، بتمامها فيها خصوصية لذاك، هذين لابد أن يكون ماذا؟ الخصوصية الأولى حيثية من حيثيات العلة، والخصوصية الثانية حيثية أخرى من حيثيات العلة، فيلزم التركب في العلة البسيطة. أما إذا كانت العلة واحدة وصدر منها معلول واحد وهي بذاتها العلة البسيطة بذاتها تكون علة لا بأمر آخر. إذا كانت بذاتها تكون علة، مثلا الإنسان ليس بذاته يكون علة بسبب ما يعرض عليه من العوارض، إن عرض عليه مثلا الجوع سوف يكون علة للأكل مثلا على سبيل المثال. بسبب ماذا؟ بسبب هذا العارض. أما إذا بسبب العارض صار ماذا؟ علة للأكل. لكن بالنسبة إذا كانت العلة بذاتها هي علة لا بسبب أمر يعرض عليها، فهي تكون بتمامها بذاتها تكون فيها الخصوصية، والخصوصية غير مغايرة لها فلا يلزم منه التركيب. فهذا النقض الذي ذكره الفخر الرازي ليس بتام، وتبعه العلامة والمصنف. لذلك ماذا يقول الشيخ الطوسي في شرح الإشارات؟ الخصوصية: ذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها إن كانت العلة علة لذاتها، وقد يكون حالة تعرض لها، تعرض العلة، إن كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة أخرى، مثل ما مثلنا بالجوع والأكل. أما إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر الخصوصية مختلفا ويلزم التكثر في ذات العلة. فإذن النقض هذا الذي ذكرته أيها المصنف ليس بتام وليس بصحيح. قلت إذا أنه هذه الخصوصية الموجودة للمعلول الواحد إذا كانت موجودة في العلة إما يلزم التركب أو التسلسل، وعليه في العلة الواحدة لا يصدر منها أي شيء. نقول لا، أنها يصدر منها واحد، والخصوصية الموجودة فيها لذلك المعلول الواحد هو عين ذاتها ولا يلزم منه التركيب. واضح؟ زين. الفخر الرازي جاء بمعارضة، قال: ماذا تقولون أنتم؟ أنا أتي لكم بعلة بسيطة يصدر منها أثران، ما لي علاقة دليلكم أو تام أو غير تام. هذا معنى المعارضة. المعارضة أنا أقيم دليل على خلاف مدعى الخصم بقطع النظر عن أن الخصم أقام دليلا ودليله تاما صحيحا أو غير تام أو غير صحيح أو لم يقم دليل من رأس. هذا معنى المعارضة. المعارضة بمعنى أنا أتي بدليل على خلاف دعوى الخصم. أنتم قلتم بأن العلة البسيطة لا يصدر منها إلا معلول واحد، أنا أتي لكم بعلة بسيطة يصدر منها أثران معلولان. بعدتهم قل ليش اللي يريد يأخذ بالكلام يأخذ. أنا أنتم أقمتم دليل وأنا أقم دليل. ماذا هو هذا الشاهد أو الدليل الذي ذكره الفخرازي؟ قال: الجوهر يصدر منه أثران. ما هما هذان الأثران؟ يقول أنه يقبل التحيز، أنه متحيز، أنه أثره التحيز ولا يمكن أن لا يكون متحيزا. يتحيز يعني يشغل حيزا، هذا إشغاله الحيز أثر أو ليس بأثر؟ أثر. وقبوله للأعراض، وقبوله للأعراض أثر من الآثار. إذن عندي شيء واحد وهو بسيط ويكون له أثر. طبعا هذا الكلام بالواقع في غاية السقوط، هذا يعني هذه المعارضة في غاية السقوط. نحن كلامنا في البسيط، أنه تأتي بالجوهر ومن جوهر أي بساطة له. ثم أن الجوهر له خمسة أقسام، وما ذكرته أنت من أثر التحيز وقبول الأعراض هو للجسم من الجوهر، اللي هو أحد أقسام الجوهر. لماذا تذكر الجوهر؟ قل الجسم. ها؟ الجسم يتحيز ويقبل الأعراض. هو الجسم أمر مركب وليس بسيط. وليس بسيط. يقبل الأعراض بمادته ويصدر منه التحيز بصورته. ها؟ هذه المعارضة ليست بتامة. فهذا ما ذكره المصنف تبعا للعلامة وما ذكره العلامة تبعا للفخر الرازي. احنا الثالثة قرأنا منها لو ما قرأنا منها. قال المسألة الثالثة: العلة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، والثانية يعني المركبة يجب صدور الكثرة عنها بسبب ماذا؟ بسبب تعدد الحيثيات الكثيرة الموجودة فيها بعدد أجزاء تلك العلة المركبة. وأما الأولى يعني البسيطة فمع تعدد الآلات والمواد يجوز صدور الكثير عنها أيضا. الكثرة نعم يجوز صدور الكثرة عنها أيضا، ومع عدمه يعني ومع عدم أي شيء، ومع عدم الآلات والمواد والشرائط كذلك. ها؟ يعني على سبيل المثال أتذكر في حاشية الشريف الجرجاني على الكاتب يعني على شرح البخاري على لحكمة العين، في حينما يريد أن يفرق ما بين تعدد الآلات والمواد والشرائط يقول تعدد الآلات مثل التعدد الموجود مثلا عند الإنسان بسبب حواسه، هذه آلات متعددة، وحتى العاقلة والمتخيلة وغير هذه كلها أما بالنسبة إلى المواد يقول العقل حينما يريد أن يهب الصور في العالم المادي فهذه الصور تحتاج إلى مادة موجودة، فإذا تعددت المواد فوهب الصور وهو العقل الفعال ماذا يفعل؟ فيهب صور لهذه، يعني أنه صدر منه صور كثيرة مع بساطة العقل، صدر منه صور كثيرة بسبب أن هناك مواد متعددة احتاجت تلك المواد إلى إفاضة الصور فأفاض عليها هذه الصور الكثيرة، فصدر الكثير من الواحد ولكن مع ماذا؟ مع تعدد المواد. زين. قال ومع عدمه يعني مع عدم تعدد الآلات والمواد والشرائط قال الحكماء لا يصدر عنها يعني عن العلة البسيطة إلا واحد، مستدلين بأنه لو صدر أكثر لكان صدورية هذا غير صدورية ذاك. لماذا صدورية هذا غير صدورية ذاك؟ لأنه يمكن أن يتعقل هذا دون ذاك أو يتعقل ذاك دون هذا، فإن دخلا يعني صدورية هذا وصدورية ذاك فإن دخلا أو أحدهما في ذاتها في ذات العلة البسيطة لزم التركب هذا خلف، وقد يعني نحن فرضناها ماذا بسيطة، وإن خرجا يعني صدور هذا وصدور ذاك وإن خرجا كانا معلولين، يعني إذا خرجا عن ذات العلة كانا معلولين فيحتاجان إلى ماذا؟ إلى صدور الصدور أليف وإلى صدور الصدور باء، وكذلك يأتي الكلام في صدور الصدور. قال فننقل الكلام ويتسلسل وأجيبه، يعني المجيب من هو؟ والمجيب هو الفخر الرازي والعلامة الحلي كذلك. قال وأجيب بأن الصدور اعتباري لا وجود له خارجا، فلا يوصف بالدخول والخروج وعلى تقدير تسليمه. وعلى تقدير تسليمه أن الخروج ماذا؟ أن الصدور أمرا خارجيا. يقول فإنه لا يلزم فيه التسلسل. لماذا؟ لأن صدور الصدور هو عينه، لأنه غيره حتى نسأل عنه أنه هذا صدور الصدور هل يكون داخلا أو يكون ماذا أو يكون خارجا. فإن كان داخلا يلزم التركب، وإن كان خارجا يلزم التسلسل. لا، صدور الصدور هو عينه، لأن صدور الصدور هو أمرا زائدا عليه. قال مع المعارضة بالصدور الواحد، بالصدور الواحد مع المعارضة. ما تسمى معارضة، لأنه أنا ماذا أريد؟ يعني أنا لا أريد أن أبين بأنه عندي شيء واحد يمكن أن يصدر عنه ماذا؟ يصدر عنه أثراني معلولاني، وإنما أنا أريد أن أنقض عليكم. أنتم قلتم لو صدرا معلولاني عن العلة البسيطة يلزم التركب أو التسلسل. أنا ماذا أقول لكم؟ أقول لكم لو صدر منه أمرا واحدا من العلة البسيطة أيضا يلزم ماذا؟ يلزم التركب. هذا نقض، نقض. يلزم ماذا؟ يلزم التركب أو يلزم التسلسل. ليس فقط صدور المعاليل المتعددة يلزم التركب أو التسلسل، لا، حتى المعلول الواحد. وبينا كيف يكون، وجاوبنا عنه أنه ليس بصحيح. زين. قال وباقتضاء الجسم، يعني اقتضاء ماذا؟ يعني علية الجسم، الاقتضاء معنى العلية. قال وباقتضاء الجسم عندهم التحيز وقبول الأعراض الحقيقية. فإن الجسم يقتضي التحيز، والتحيز أثرا له، ويقبل الأعراض الحقيقية. فإذا كان الجسم بتعبير فخرازي يكون الجوهر وليس الجسم، هنا أنا احنا اذا قلنا الجوهر فعلى عباره الفخرازي مع عباره المصنف ياتي بالجسم. وبينا ان الجسم ليس امرا بسيطا، كيف يقاس عن الواحد البسيط؟ يعني من اي نحو من انحاء التركيب؟ الجسم مركب بتقريبا 4 أو 5 انواع من التراكيب الخارجيه. الجسم مركب من الوجود والماهيه، ومركب من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الصورة الخارجية والمادة الخارجية، ومركب من الجنس والفصل تركيبا عقليا. هذه كلها تراكيب موجودة في الجسم. فهل الجسم بسيط؟ نفرض بأنه صدر منه أثران أو أكثر من أثرين، لكنه مركب، يمكن من كل جهة من جهاته يصدر منه أثر من الآثار. أين المشكلة؟ ثم أنت لم تأتي لنا بموجود بسيط صدر عنه أكثر من أثر حتى نقول هذه معارضة. الجسم مركب بأربعة أنواع من التراكيب، فإذا صدر منه أكثر من أثر فلا يكون هذا علينا معارضة أو نقضا، كما تريد أن تسميه. هذا بالنسبة إلى المسألة الثالثة. المسألة الرابعة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.